هذا يفسر قول عائشة رضي الله عنها في حديث الذي قبلها لا اعتكاف إلا بالصيام، أما المراد بذلك الأفضلية جلد الذنوب، فلو اعتكف وهو مفطر فلا بأس بذلك مع اعتكافه الصحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان قضاها في شوال، وشوال ليس وقت الصيام. وأيضا سأله عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أعوذ بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس وقتا للصيام، فدل على أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف، وإنما يكون أفضل من الاعتكاف وهو إلا أن يفرض الاعتكاف على نفسه لنا، إذا نذر أن يعتكف وهو صائم وجب عليه الصيام. بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أما إذا لم ينذر فلا يلزمه الصيام من أجل الاعتكاف. نعم. من ما خص الله به شهر رمضان المبارك وجود ليلة القدر فيه. ليلة القدر هي في شهر رمضان، بدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقال في الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأنزل يعني ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر وهي في رمضان. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، وقيل لأنها تقدر فيها مقادير السنة، قدروا فيها مقادير السنة وما يجري في السنة من المقادير. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يقدر ما يكون في السنة، وهذا تقدير خاص من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ، تقدير خاص مأخوذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ. الله جل وعلا وصفها بأنها مباركة، ليلة مباركة، وصفها بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم. وفي سورة القدر يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم وتفخيم لشأنها. ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر، هذا فضل عظيم. عمر للإنسان، لأن ألف شهر 83 سنة وزيادة، لو قضاها الإنسان في عبادة فالذي يقوم ليلة القدر يوفق، يكون كمن عبد الله في ألف شهر، هذا فضل عظيم. تنزل الملائكة والروح، الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض في هذه الليلة لإعانة بني آدم على العبادة وحضور الصلاة وحضور ذكر الله سبحانه وتعالى. ما تنزل الملائكة إلا لأمر عظيم، والروح قيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو نوع من الملائكة ينزلون في هذه الليلة بإذن ربهم بأمره سبحانه وتعالى. أن لا يتنزل الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربنا، له ما بين أيدينا وما خلفنا، هذا تقوله الملائكة. من كل أمر سلام، من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة شاملة من الآفات ومن الشرور ومن كيد الشياطين ومسلمة لبني آدم لأجل أن يتقربوا إلى الله جل وعلا فيها. وهذه الليلة العظيمة التي هذه أوصافها هي في شهر رمضان، لكن في أي ليلة الله جل وعلا أخفاها من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر، في كل ليالي الشهر حتى نحصل على فضل ليلة القدر وعلى فضل قيام الشهر. إذ تمعنون فضيلة، فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة الحصول على ليلة القدر. فمن قام كل ليالي رمضان إيمانا واحتسابا فإنه يكون قد وافق ليلة القدر قطعا، فيستمع له فضيلتان، فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة إدراك ليلة القدر. أما من قام بعض الليالي وترك البعض فلا يذنب أن يصادف ليلة القدر، قد تكون الليالي التي تركها. هذا هو الحكمة، أو هذه هي الحكمة في إخفاء هذه الليلة من أجل أن يجتهد العباد في جميع الشهر حتى يحصلوا على الخير الكثير. لكنها في العشر الأواخر فاسدة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بعبادات لم يكن يفعلها في العشرين الأول، منها أنه يشد مؤجره ويحيي ليله ويوقر أهله في تلك الليالي، ومنها أنه يعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد في هذه الليالي والأيام العشر طلبا في ليلة القدر وتحريا لها، لأنها في العشر أوكد منها في أول الشهر. جماعة من الصحابة كانوا يهتمون بطلب هذه الليلة وتحريا، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أي ليلة هي، لكنه لم يبين لهم، لم يبين لهم الذي يجتهد في جميع الليالي. جماعة من الصحابة رأوا في المنام أنها ليلة 27، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم حتى واقع، يعني أظن أرى بضم الهمزة معناها أظن رؤياكم قد تواطأت أي توافقت على أنها ليلة 27، وهذا مما يرجح أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة 27، فمن كان متحريها أن يتحرها ليلة 27، هذا من باب التحري، هم من باب اليقين أو العلم، من باب التحري، فأحرى ما تكون في هذه الليلة. وجاء في الحديث الآخر أنها في أوتار العشر، في أوتار العشر. فالأوتار هي 21، 23، 25، 27، 29، هذه الأوتار. العدد المقسوم بعدد الفردي، هذه الأوتار. فأحرى ما تكون في العشر الأواخر، وأحرى ما تكون في أوتاره. وأحرى الأوتار ليلة 27، وقيل ليلة 21 أو 23. ولذلك اختلف العلماء في تحديدها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على أكثر من 40 قولا ذكرها في فتح الباري. وهذا يدل على عناية العلماء بهذه الليلة وتحريهم لها بفضلها والاهتمام بهذه الأمور. هو المطلوب من المسلمين، ما يهتمون بأمور الدنيا، متى تغلي السلعة الإسلامية، متى تغلي الأراضي، متى يحصل للناس المكاسب، وقت المرابح وقت المكاسب، وين الأسواق اللي فيها ربح. هذه أمور دنيا، الواجب أن يهتموا بمواسم الآخرة ويسألون عنها ويجتهدون في طلبها، لأنها هي الباقية وهي التجارة الرابحة. أما الدنيا فإنها وإن حصلت إنها عرض جالي، فقد تضر أكثر مما تنفع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون، والعلماء من بعدهم كانوا يهتمون، حتى وصلت أقوالهم إلى أكثر من 40 قول. ولكن أرجعها أنها في العشر الأواخر، وأرجع العشر الأواخر الأوتار، وأرجع الأوتار ليلة 27. ولكن ما يقول الإنسان أنه ليلة 27 قطعا ويكتسر على ليلة 27، بل قال بعض العلماء إنها تتنقل، إنها تتنقل في ليالي العشر. وإذا لم تتنقل فإنما ترجيح ليلة 27 أو 23 أو 21 إنما هو بالتحري فقط، فلا يدل على علم هذه الليلة قطعا. لذلك الاحتياط للمسلم أن يجتهد في جميع الشهر، وأن يجتهد في ليالي العشر كلها، هذا هو الاحتياط للمسلم. وأرجى أن يصادف ليلة القدر من كونه يقتصر على بعض الليالي دون بعض. نعم. هذا حديث معاوية رضي الله عنه أيضا يقول إنها ليلة 27 على سبيل الجزم، على سبيل الجزم. ولكن الحديث موقوف، الحديث الصحيح أنه موقوف من كلام الصحابي وليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر محتملا، يبقى الأمر محتملا، ولا يعلم عن تحديد ليلة القدر. والمطلوب من المسلم الاجتهاد، وزيادة الاجتهاد في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، لعله أن يصادفها فيحصل على هذا الأجر. خير من ألف شهر، لفضل عظيم. لكن بعض الناس ليس لهذه الليلة عنده قيمة، ولا يهتم بها، ولا يسأل عنها، ولا يبحث عنها. لكن لو قيل له ان السوق الفلاني فيه مرابح، وفيه البلد الفلاني تكسب العشر 11 ريال، رأيته يهتم ويركض ويسعد. ولكن لا قيل له ليلة القدر خير من ألف شهر، قد لا يلقي لها ذلك ولا يهتم بها. هذان يعتمدان الحاصل انها ليله عظيمه، وان تحريها مطلوب من المسلمين، وان لا يقتصروا على الليالي التي يرجى أن تكون فيها، بل يقومون جميع ليالي الشهر حتى يصادفوها بإذن الله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي التنبيه على كلمة قالها الشاعر طنعان عفى الله عنه، وقيل صلاة التراويح على السنة التي يعملها المسلمون الآن ابتدعها عمر، وهذا كلام خطير، فإن عمر رضي الله عنه لم يبتدع صلاة التراويح، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب ليالي، ثم تخلف عنهم مخافة أن تفرض عليهم، وبقي المسلمين يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات متفرقة في المسجد، وكذلك في خلاف أبي بكر رضي الله عنه يصلونها في المسجد جماعات وقدرا من ثلاثة عمر، ثم رأى رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخلف عنه خشية الغربية. فعمر أعاد السنة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدع شيئا من عنده. هذه الكلمة جلة من هذا العالم رحمه الله. كذلك الشوكاني رحمه الله في ليلة الأوطار يقول إن الزيادة على 11 رفعة 13 بدعة، وهذا مجازفة في الكلام وليست الزيادة بدعة، لأن الرسول لم يحدد للناس عددا معينا، بل قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يحدد. والصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر زادوا وصلوا 23 من المحضر من المهاجرين والأنصار ولم ينكر هذا، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلولا أنهم رأوا أن الرسول لم يحدث وأن الأمر جائز النزال لما فعلوا هذا رضي الله عنه، لأنهم أتبع الناس بسنة الرسول، وفيهم عمر وعثمان وعلي، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة، فيهم أكابر المهاجرين والأنصار، ما استنكروا هذا الشيء، كيف يقول إن هذا بدعة؟ لكن هذا من الجلل في القول. نعم. هذا هو الإسلام في غير الإسلام وغير الإسلام الحمد لله. نعم.
رأيت من
أنه ما أعود فيها قال الله يدل على فضل الدعاء في ليلة القدر، وأن أفضل ما يقوله المسلم هذا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يكرر هذا ويدعو معه بما تيسر. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لا تشد، هذا خبر معناه النهي، خبر معناه النهي، والنهي إذا جاء بصيغة الخبر فهو أبلغ، والرحال جمع رحل هنا يوضع على ظهر البعير لأجل الركوب إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يجوز السفر، لا يجوز السفر من أجل العبادة في مكان، لا يجوز السفر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي هو أول بيت يدعى للناس، والمسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، والمسجد الأقصى في فلسطين الذي بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. المسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه مساجد الأنبياء التي يشرع السفر إليها للصلاة فيها والاعتكاف فيها، وما عداها من البقاع والمساجد فإنه لا يشرع السفر إليها، لأن المساجد لا مزية لبعضها على بعض إلا هذه الثلاثة، فإن الله ميزها سبحانه وتعالى. لو نذر الإنسان أن يذهب إلى المسجد الأقصى أو يصلي فيه أو يعتكف لزمه ذلك، يعني لزمه النذر، وإلا لو اعتكف بما هو أفضل منه هو المسجد الحرام أو المسجد النبوي أجزأ. إذا نذر الاعتكاف في المفروض أجزأ في الفرض، أما إذا نذر الاعتكاف في الفرض لم يجزئه في المفروض. وأما بقية المساجد فلا يجوز السفر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى. هذا سأل حصر، ومن باب أولى لا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء والصالحين ولا قبور غيرهم، ولا زيارة قبر الوالدين. السافر على كان يزور والديه قبر والده أو قبر والدته، لا يجوز ذلك السفر، لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة للصلاة فيها والاعتكاف فيها، لأنها مساجد مفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عداها فلا يسافر إليه إلى أجل العبادة. ومن باب أولى إذا كان لا يسافر للمساجد التي يضيق الله، ومن باب أولى لا يسافر لزيارة القبور والأضرحة وغير ذلك مما يفعله المشركون الآن. شاغلين يسمونه الحج، يسمونه هذا الحج، إلى قبر الحسين وإلى كربلاء يسمونه الحج، مضاهاة لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. الله جل وعلا ولم يحدد مسجدا دون يجوز الاعتكاف في اي مسجد، وهذا من التيسير على المسلمين ان يعتكف في اي مسجد بشرط ان يكون يصلى في صلاه الجماعه صلوات الفرض في اي مسجد. ومن حدد المساجد الثلاثه فلا دليل معه. اختلفوا في هذا، بعضهم يقول الافضل الركوع والسجود، بعضهم يقول القيام. الشيخ الاسلام رحمه الله يقول: الذكر الذي يقال في القيام افضل من الذكر الذي يقال في الركوع والسجود، لان الذكر الذي يقال في القيام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما حالة الركوع والسجود فهي أفضل من القيام، لأنها خضوع لله سبحانه وتعالى، فتتعادل القيام والركوع والسجود، لأن كل واحد فيه فضيلة لا توجد في الثاني فتعادل. هذا هو القول الحق في هذا الإنسان. نعم. لا أعرف حالة هذا الحديث، وإن صح فالمراد به الاعتكاف أكمل، الاعتكاف أكمل، وليس المراد نفي الاعتكاف في غيرها، وإنما النفي متوجه لفضل الأفضلية والكلام. إن صح هذا الحديث أنا ما أعرف عن شيء، ولكن لا تنبشون على الأشياء التي شنتم على أي. نعم. ربما يكون تقلع رجل ولا شيء في الشوارع. نعم. أي أن يحضر في عمل معين. نعم، له أن أنه يحضر في عمل كذا وكذا، لكن هذا ينقص عليه الأجر. نعم. لم يحدد الاعتكاف، أما الاعتكاف يحدد، ولكن كل ما قال فهو أقوى. نعم. نعم، لا يوجد حديث بخصوص دعاء الخطيب في الصلاة، ولكن هذا الشيء عمله السلف، هذا الشيء عمله السلف، والدعاء مشروع في الصلاة، الدعاء في الجملة مشروع في الصلاة، وهذا دعاء يكون داخلا في مشروعية الدعاء في الصلاة. والإمام أحمد يقول أدركت عليه أهل الحجاز وأهل كذا، وصلى الإمام أحمد وراء الإمام الذي يريد ختم القرآن، وأمره أن يختار الأدعية التي وجهه إليها وأمن على دعائه، وما كان هؤلاء الأئمة يعمل بدعة، وهل على أن هذا عمل سهل ولا يقال إنه بدعة؟ نعم، كما يقوله بعض الناس اليوم، في ناس اليوم ما همهم إلا يشوشون على الناس، هذا بدعة ولا بدعة ولا بدعة ولا، يعني أصلكم ما تعرفون الشيء اللي ما تعرفون تقول هذا بدعة، هذا يصلح الكلام. نعم. عمل المسلمين حجة، وهذا من عهد القرون المفضلة، هذه معنى كلام من علماء القرون المفضلة، قد ذكر ختم القرآن نص عليه كما في المغني، كما في المغني ذكر وعلم الإمام أحمد بن حنبل، وهو من في قرون علماء القرون المفضلة، من كانوا يعملون بدعة؟ نعم، خيركم قرنهم والذين يلونهم هم الذين يلونهم، أربعة قرون، الإمام أحمد من علماء القرون المفضلة، وذكر هذا عن معاصره أهل العلم. والدعاء في الصلاة مشروع في الجملة، أما مع هؤلاء في الجملة التشويش على الناس، تشويش على الناس تهويل قيام رمضان عندهم، وأنهم لا يسألون فيهم في الكسلان إلا جوهم والله هذا بدعة ولا بدعة، تكاثروا الناس بيده. نعم. نعم. ومن ذلك فلان قال فعل انها سنه عليه الصلاه والسلام، مع الخشيه ان تظهر عليكم ولم ينههم عنها، لا نهرها معنا، كانوا يصلونها في المسجد أو جاء في عهد صلى الله عليه وسلم وهو يراها ولم يمنعها. نعم. نعم، إذا كانت نيته القيام ولكن السفر منعه من ذلك أو المرأة يكتب له الحديث حسب نيته. نعم. معتكف؟ ما أعرف هذا. قبله وهو صائم. قبل بعض نسائه وهو صائم. هذه وكان أملككم بإلبس كما مرنا. كان أملككم بإلبس أنه هو معتكف ما أعرف. فقال صلى الله عليه وسلم يحتفل العشر الأواخر ومعناه أنه يبدأ من واحدة. لأنه هو العشر 21، أما 20 هذه ليست داخلة في العشر. لا يصلي مع عضوين في الفريضة وإذا صلى يقوم يكمل صلاة الرباط إن شاء الله. نعم. يوم انهم يعملون بالسنة انهم يعملون بالسنة ويقرؤون السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الجمعة وفي الوتر. العمل بالسنة. نعم. إذا كان القصد مجرد يعني التلذذ بالصوت هذا غير مرغوب فيه، أما إذا كان القصد هذا الإمام يطمئن في صلاته ويحصل صلاة خلفه خشوع وطمأنينة لا بأس للإنسان يطلب الأكمل والأحسن، أما مجرد التلذذ بالصوت يضيع وقته ويتجنب المساجد ويروح مساجد بعيده لو قال أنا بعده ساجد على مكان يصلي وراء فلان هذه من المبالغات، هذه من المبالغات. نعم. وهذا قد يؤول إلى الغلو في هذا الشخص، يقول الناس صلى الله بعدين الجهال يغلو فيه. نعم. القاعدة العامة المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. نعم. أولي الشيخين مقام الضابط إلى الشيخ الضابط. نعم. هل سمعت من كلام جيد؟ تحديده للتعيين لم يتعين، وإنما التحري. تحري في العشر الأواخر أوكد من 20 الأول. وفي الأوتار أوكد. من الأزواج من الليالي، وفي ليلة 27 آخر الأوتار هذا تحري، ما هو بقطع لها الليلة هذه، لا يقتصر على الليلة التي ترجحت عند العلماء يقتصر عليها، لم يقوم الليالي كلها. نعم. كيف؟ قراءة آخر سورة البقرة؟ يعني بدون صلاة؟ من يقرأ بدون صلاة يقول هذا يكفي عن قيام الليل؟ لا. نعم. عن الشياطين لا يصيب الله إلا القلق والخوف. نعم. إذا تدفع عنه الحياة في نومه. نعم. ورد أن من صلى الفجر من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، لكن إذا اجتمع صلاة الفجر صلاة العشاء وقيام الليل فهذا أفضل، وهذا أفضل. ليس معناه أنه إذا فضل بعض الأعمال أن الإنسان يقتصر عليه، بل يأتي به الآتي بالمفضول أيضا عشان يتكامل كامل الأجر له. ولو كان الكتاب بس يقضون الأعداد المحدودة يتركون لذلك تهدى السنة. نعم. إذا كان بابها على المسجد فهي من المسجد، إذا كان بابها ومدخلها على المسجد فهي من المسجد، أما إذا كان بابها خارج المسجد فهي ليست من المسجد. نعم. ولو كانت في المحيط، إذا كان بابها مدخلها خارج المسجد ولا لها مدخل على المسجد فهي ليست من المسجد. نعم. إذا كان لذر يصرف، إذا كان غير لذر فلا يلزمه القضاء، وإن قضاء من باب الفضيلة رقي. نعم. صلاه التراويح معروف انها اخف من صلاه التهيئه، صلاه التراويح معروف انها اخف، لكن تخفيف لا يخل، تخفيف لا يخل بالصلاه. واما التهجد فيقال فيها القيام والركوع والسجود والتطوع للقراء، حتى ان السلف روي عنهم انهم كانوا يعتمدون على العصيب من دون القيام، وكانوا يربطون الحجاب بين السواري ويتعلقون بها، وكانوا لا ينصرفون الا عند الفجر يخشون ان يفوتهم الكلام يعني السحور، كانوا يجتهدون في هذه الليالي يطولون القيام والركوع والسجود تهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذوق غمرة في هذه الليالي، وكان يشد الليل ويشمس ويوقظ أهله ويحيي ليله، من يريد الجنة ويريد الآخرة يتعب، لا تدرك الجنة إلا بعمل، لا تدرك بالأمان والفتى ما تدرك. نعم. إذا كان الثاني اعتكاف ما هو بنذر فله أن يخرج متى شاء، أما إذا كان الاعتكاف نذر فلا بد أن يكمل عدد الأيام التي نذرها. يجوز يعتكف أيام متواليه وأيام غير متواليه، والأجر على قدر، الأجر على قدر العمل، على قدر العمل. نعم. لا أعرف هذا الحديث عن الرسول، هذا من كلام بعض العلماء وتحرياته، بعض أشياء كثيرة كثيرة في علامات ليس القدر، الله أعلم بها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط فأكملناه بالمادة التالية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه العقيدة مسماة بنوعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها. له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع، هو أكبر من العمدة وأبسط، ثم الكافي وهو أوسع من المقنع، ثم المغني وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه، اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة في أدلتها، ثم يرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا للمراجع الفقه الإسلامي. وله في الأصول روضة الناظر وجملة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية. فهو إمام جليل، ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق الضالة في عقائدها وشبهاتها. احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على ما خالفها، وهذا من قديم الزمان، والعلماء مهتمون بأمر العقيدة فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة. من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة، منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله الكائن، إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى بالتوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن منده، كتاب التوحيد للشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتدريس التوحيد للإمام العلامة المؤرخ التزويني ومنها ما يسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد مثل كتاب العقيدة للطحاوي يسمى بالعقيدة الطحاوية مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد لمعة الاعتقاد واللمعة معناها من اللمعان وهو الشيء الذي له نور وله لمعان فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير بخلاف الظلمة ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم والاعتقاد مصدر اعتقد مصدر اعتقد وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب ويسمى بالإيمان يسمى بالإيمان
هذا يفسر قول عائشة رضي الله عنها في حديث الذي قالها لا اعتكاف إلا بالصيام أما المراد بذلك الأفضلية جلد الذنوب فلو اعتكف وهو مفطر فلا بأس بذلك اعتكافه صحيح ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان قضاها في شوال وشوال ليس وقتا للصيام فأيضا سأله عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له أعوذ بنذرك ومعلوم أن الليل ليس وقتا للصيام فدل على أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف وإنما يكون أفضل من الاعتكاف وهو مفطر إلا أن يفرض الاعتكاف على نفسه لنا إذا نذر أن يعتكف وهو صائم وجب عليه الصيام بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه أما إذا لم ينذر فلا يلزمه الصيام من أجل الاعتكاف نعم من ما خص الله به شهر رمضان المبارك وجود ليلة القدر فيه. ليلة القدر هي في شهر رمضان، بدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقال في الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأنزل يعني ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر وهي في رمضان. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها، لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. وقيل لأنها تقدر فيها مقادير السنة، تقدر فيها مقادير السنة وما يجري في السنة من المقادير. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يقدر ما يكون في السنة، وهذا تقدير خاص من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ، تقدير خاص مأخوذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ. الله جل وعلا وصفها بأنها مباركة، ليلة مباركة، وصفها بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم. وفي سورة القدر يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم وتفخيم لشأنها. ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر، هذا فضل عظيم. عمر للإنسان، لأن ألف شهر 83 سنة وزيادة. لو قضاها الإنسان في العبادة فالذي يقوم ليلة القدر يوفق، يكون كمن عبد الله في ألف شهر، هذا فضل عظيم. تنزل الملائكة والروح، الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض في هذه الليلة لإعانة بني آدم على العبادة وحضور الصلاة وحضور ذكر الله سبحانه وتعالى. ما تنزل الملائكة إلا لأمر عظيم. والروح قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو نوع من الملائكة ينزلون في هذه الليلة بإذن ربهم بأمره سبحانه وتعالى. يعني لا يتنزل الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربنا، له ما بين أيدينا وما خلفنا، هذا تقوله الملائكة. من كل أمر سلام، من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة شاملة من الآفات ومن الشرور ومن كيد الشياطين ومكلمة لبني آدم لأجل أن يتقربوا إلى الله جل وعلا فيها. وهذه الليلة العظيمة التي هذه أوصافها هي في شهر رمضان، لكن في أي ليلة الله جل وعلا أخفاها من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر، في كل ليالي الشهر، حتى يحصلوا على فضل ليلة القدر وعلى فضل قيام الشهر. اجتمعناهم فضيلة، فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة الحصول على ليلة القدر. فمن قام كل ليالي رمضان إيمانا واحتسابا فإنه يكون قد وافق ليلة القدر قطعا. فيجتمع له فضيلتان: فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة إدراك ليلة القدر. أما من قام بعض الليالي وترك البعض فلا يذنب أن يصادف ليلة القدر، قد تكون الليالي التي تركها. هذا هو الحكمة، أو هذه هي الحكمة في إخفاء هذه الليلة من أجل أن يجتهد العباد في جميع الشهر حتى يحصلوا على الخير الكثير. لكنها في العشر الأواخر آكل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بعبادات لم يكن يفعلها في العشرين الأول، منها أنه يشد مأجره ويحيي ليله ويوقر أهله في تلك الليالي، ومنها أنه يعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد في هذه الليالي والأيام العشر طلبا في ليلة القدر وتحريا له، لأنها في العشر أوكل منها في أول الشهر. جماعة من الصحابة كانوا يهتمون بطلب هذه الليلة وتحريا، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أي ليلة هي، لكنه لم يبين لهم من أجل أن يجتهدوا في جميع الليالي. جماعة من الصحابة رأوا في المنام أنها ليلة 27، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم حتى واقع، يعني أظن أرى بضم الهمزة، معناها أظن رؤياكم قد تواطأت أي توافقت على أنها ليلة 27. وهذا مما يرجح أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة 27، فمن كان متحريها أن يتحرها ليلة 27. هذا من باب التحري، هو من باب اليقين أو العلم، من باب التحري، فأحرى ما تكون في هذه الليلة. وجاء في الحديث الآخر أنها في أوتار العشر، في أوتار العشر، فالأوتار هي 21، 23، 25، 27، 29، هذه الأوتار، العدد المقصود بعدد الفردي، هذه الأوتار. فأحرى ما تكون في العشر الأواخر، وأحرى ما تكون في أوتاره، وأحرى الأوتار ليلة 27، وقيل ليلة 21 أو 23. ولذلك اختلف العلماء في تحديدها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على أكثر من 40 قولا ذكرها في فتح الباري، فهذا يدل على عناية العلماء بهذه الليلة وتحريهم لها بفضلها والاهتمام بهذه الأمور. هو المطلوب من المسلمين، ما يهتمون بأمور الدنيا، متى تغلي السلعة الإسلامية، متى تغلي الأراضي، متى يحصل للناس المكاسب، وقت المرابح وقت المكاسب، وإلى الأسواق اللي فيها ربح، هذه أمور دنيا. الواجب أن يهتموا بمواسم الآخرة ويسألون عنها ويجتهدون في طلبها، لأنها هي الباقية وهي التجارة الرابحة. أما الدنيا فإنها وإن حصلت إنها عرض جالس، فقد تضر أكثر مما تنفع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون، والعلماء من بعدهم كانوا يهتمون، حتى وصلت أقوالهم إلى أكثر من 40 قول. ولكن أرجعها أنها في العشر الأواخر، وأرجع العشر الأواخر الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27. ولكن ما يظن الإنسان أن ليلة 27 قطعا ويتكسر على ليلة 27، بل قال بعض العلماء انها تتنقل في ليالي العشر. واذا لم تتنقل فانما ترجيح ليلة 27 او 23 او 21 انما هو بالتحري فقط، فلا يدل على علم هذه الليلة قطعا. لذلك الاحتياط للمسلم ان يجتهد في جميع الشهر وان يجتهد في ليالي العشر كلها، هذا هو الاحتياط للمسلم. وارجى ان يصادف ليله القدر من كونه يقتصر على بعض الليالي دون بعض. نعم. هذا حديث معاوية رضي الله عنه أيضا يقول إنها ليلة 27 على سبيل الجزم، على سبيل الجزم، ولكن الحديث موقوف، الحديث الصحيح أنه موقوف من كلام الصحابي وليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر محتملا، يبقى الأمر محتملا، ولا يعلم عن تحديد ليلة القدر، والمطلوب من المسلم الاجتهاد وزيادة الاجتهاد في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، لعله أن يصادفها فيحصل على هذا الأجر. خير من ألف شهر، لفضل عظيم. لكن بعض الناس ليس لهذه الليلة عنده قيمة، ولا يهتم بها، ولا يسأل عنها، ولا يبحث عنها. لكن لو قيل له ان السوق الفلاني فيه مرابح وفيه البلد الفلاني تكسب العشر 11 ريال، رأيته يهتم ويركض ويتعب. ولكن لا قيل له ليلة القدر خير من الهشام، قد لا يمكن لها ذلك ولا يهتم بها. هذا من الحرمان. الحاصل انها ليلة عظيمة، وان تحريها مطلوب من المسلمين، وان لا يقتصروا على الليالي التي يرجى ان تكون فيها، بل يقومون جميع ليالي الشهر حتى يصادفوها باذن الله عز وجل. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقي التنبيه على كلمة قالها الشاعر طمعان عفى الله عنه، وفي صلاة التراويح على الصلاة التي يعملها المسلمون الآن ابتدعها عمر. وهذا كلام خطير، فإن عمر رضي الله عنه لم يبتدع صلاة التراويح، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب ليالي، ثم تخلف عنهم مخافة أن تفرض عليهم، وبقي المسلمين يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات، جماعات متفرقة في المسجد. وكذلك في خلاف كلام بكر رضي الله عنه يصلونها في المسجد جماعات وقدرا من ثلاثة عمر، ثم رأى رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخلف عنه خشية الفرد. فعمر أعاد السنة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبتدع شيئا من عنده. هذه الكلمة جلة من هذا العالم رحمه الله. كذلك الشوكاني رحمه الله في ليلة الأوطار يقول إن الزيادة على 11 رفعة 13 بدعة، وهذا مجازفة في الكلام، وليست الزيادة بدعة، لأن الرسول لم يحدد للناس عددا معينا، بل قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يحدد. الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر جاهدوا وصلوا 23 من المحضر من المهاجرين والأنصار ولم ينكر هذا. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلولا أنهم رأوا أن الرسول لم يحدث وأن الأمر جائز النزال لما فعلوا هذا رضي الله عنه، لأنهم أتبع الناس بسنة الرسول، وفيهم عمر وعثمان وعلي، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة، فيهم أكاد المهاجرين والأنصار. ما استنكروا هذا الشيء، كيف يقول إن هذا بدعة؟ لكن هذا من الجلل في القول. نعم. نقي حديث بالقراءة فهم حملا. نعم. الحمد لله. نعم. رأيت نعم، هذا الحديث يدل على فضل الدعاء في ليلة القدر، وأن أفضل ما يقوله المسلم هذا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يكرر هذا ويدعو معه بما تيسر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، لا تشد. هذا خبر معناه النهي، خبر معناه النهي، والنهي إذا جاء بصيغة الخبر فهو أبلغ. والرحال جمع رحل، هنا يوضع على ظهر البعير لأجل الركوب، إلا إلى ثلاثة مسائل، يعني لا يجوز السفر، لا يجوز السفر من أجل العبادة في مكان، لا يجوز السفر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة، إلا إلى ثلاثة مسائل: المسجد الحرام الذي هو أول بيت يدعى للناس، والمسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أول مسجد اتساء على التقوى، والمسجد الأقصى في فلسطين الذي بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. المسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه مساجد الأنبياء التي يشرع السفر إليها للصلاة فيها والاعتكاف، والاعتكاف فيها، وما عداها من البقاع والمساجد فإنه لا يشرع السفر إليها، لأن المساجد لا مزية لبعضها على بعض إلا هذه الثلاثة، فإن الله ميزها سبحانه وتعالى. لو نذر الإنسان أن يذهب إلى المسجد الأقصى أو يصلي فيه أو يعتكف لزمه ذلك، يعني لزمه النذر، وإلا لو اعتكف بما هو أفضل منه المسجد الحرام أو المسجد النبوي أجزأ. إذا نذر الاعتكاف في المفروض أجزأ في الفرض، أما إذا نذر الاعتكاف في الفرض لم يجزئه في المفروض. وأما بقية المساجد فلا يجوز السفر منها، انتهيت من السفر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى، هذا على حصر. ومن باب أولى لا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء والصالحين ولا قبور غيره، ولا زيارة قبر الوالدين، السافر على كان يزور والديه قبر والده أو قبر والدته، لا يجوز ذلك، سفر لا يجوز إلا إلى المسائل في الثلاثة، للصلاة فيها والاعتكاف فيها، لأنها مساجد مفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك فلا يسافر إلى أجل العبادة. ومن باب أولى إذا كان لا يسافر للمساجد التي هي بيوت الله، ومن باب أولى لا يسافر لزيارة القبور والأضرحة وغير ذلك مما يفعله المشركون الآن، لكن يسمونه الحج، يسمونه غير الحج، إلى قبر الحسين وإلى كربلاء يسمونها الحج مضاهاة لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. الله جل وعلا يقول ولن يحدد مسجدا دون يجوز الاعتكاف في اي مسجد، وهذا من التيسير على المسلمين ان يعتكف في اي مسجد بشرط ان يكون يصلى في صلاه الجماعه صلوات الفرض في اي مسجد، ومن حدد المساجد الثلاثه فلا دليل معه. نعم. اختلفوا في هذا، بعضهم يقول الافضل الركوع والسجود، بعضهم يقول القيام. الشيخ الاسلام رحمه الله يقول الذكر الذي يقال في القيام افضل من الذكر الذي يقال في الركوع والسجود، لان الذكر الذي يقال في القيام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما حالة الركوع والسجود فهي أفضل من القيام، لأنها خضوع لله سبحانه وتعالى، فتتعادل القيام والركوع والسجود، لأن كل واحد في فضيلة لا توجد في الثاني، فتعادل. هذا هو القول الحق فيها للمسلم. نعم. ما أعرف حالة هذا الحديث، وإن صح فالمراد به الاعتكاف أكمل، الاعتكاف أكمل، وليس المراد نفي الاعتكاف في غيرها، وإنما النفي متوجه لفضل الأفضلية والكلام. إن صح هذا الحديث أنا ما أعرف عن شيء، ولكن لا تنبشون على الأشياء التي تنبشون على إيه. نعم. ربما يكون تقلها رجل ولا شيء شواهد. نعم. أن يكون من المسلمين أن يجد أسواق المذكور المعتبر أن يحفظ في عمل معين. نعم، يحفظ في عمل كذا وكذا، لكن هذا ينقص عليه الأجر. نعم. لم يحدد الاعتكاف، أنواع الاعتكاف لم يحدد، ولكن كل من قال فهو أفضل. نعم. نعم، نجد الحديث بخصوص الصلاة، ولكن هذا الشيء عمله السلف، هذا شيء عام لا مشكلة. والدعاء مشروع في الصلاة، الدعاء في الجملة مشروع في الصلاة، وهذا دعاء يكون داخلا في مشروعية الدعاء في الصلاة. والإمام أحمد يقول أدركت عليه أهل الحجاز وأهل كذا، وصلى الإمام أحمد وراء الإمام الذي يريد ختم القرآن، وأمره أن يختار الأدعية التي وجهه إليها وأمن على دعائه. وما كان هؤلاء الأئمة ليعملوا بدعة، وهل على أن هذا عمل ثابت ولا يقال إنه بدعة كما يقوله بعض الناس. في ناس اليوم ما همهم إلا يشوفون على الناس هذا بدعة ولا بدعة ولا بدعة ولا، يعني أنتم ما تعرفون الشيء اللي ما تعرفون تقول هذا بدعة، هذا يصلح الكلام. هم المسلمين حجة، وهذا من عهد القرون المفضلة. الإمام أحمد من علماء القرون المفضلة، قد ذكر ختم القرآن نص عليه كما في المغني، كما في المغني ذكره عن الإمام أحمد بنص، وهو من علماء القرون المفضلة. من كانوا يعملون بدعة؟ نعم، خيركم قرنهم والذين يلونهم هم الذين يلونهم. أربعة طرق، الإمام أحمد من علماء القرون المفضلة، وذكر هذا عن معاصره أهل العلم. والدعاء في الصلاة مشروع في الجملة، فما مع هؤلاء في الجملة التشويش على الناس، تشويش على الناس تهويل قيام رمضان عندهم، وأنهم لا يسألون يمكنهم في الإسلام إلا جوهم ظهر هذا بدعة ولا بدعة، تكاثروا الناس بيده. نعم. ومن ذلك الصلاة التراويح فعلها أنها سنة عليه الصلاة، وعن خشيت أن تظهر عليكم ولم ينههم عنها، فنهرهم عنها، كانوا يصلون لها في المسجد أو جاء في عهده صلى الله عليه وسلم وهو يراها ولم يمنعها. نعم. نعم، إذا كانت نيته القيام ولكن السفر منعه من ذلك أو المرض يكتب له الأجر حسب نيته. نعم. المعتكف ما أعرف قبله وهو صائم، قبل بعض نسائه وهو صائم، وكان أملككم لإلبس كما مرنا، كان أملككم لإلبس أنه هو معتكف ما أعرف. كان صلى الله عليه وسلم يحتفل في العشر الأواخر، ومعناه أنه يبدأ من 21، لأنه أول العشر 21، أما 20 هذه ليست داخلة في العشر. لا يصلي معه بنية الفريضة، وإذا صلى يقوم يكمل صلاة الفريضة إن شاء الله. نعم.
وفي
المقصود بهم انهم يعملون بالسنه انهم يعملون بالسنه فيقرؤون السوره التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها في الجمعه وفي الوتر العمل بالسنه إذا كان القصد مجرد يعني التلذذ بالصوت هذا غير مرغوب فيه، أما إذا كان القصد هذا الإمام يطمئن في صلاته ويحصل صلاة خلفه خشوع وطمأنينة لا بأس للإنسان يطلب الأكمل والأحسن، أما مجرد التلذذ بالصوت يضيع وقته ويتجنب المساجد ويروح مساجد بعيدة لو قال أنا أنا بعيد مساجد على أن يصلي وراء فلان هذه من المبالغات، هذه من المبالغات. نعم، وهذا قد يؤول إلى الغلو في هذا الشخص، يقول الناس صلوا الله وبعدين الجهال يغلو فيه. نعم. القاعدة العامة المسلمون على شروطه، المسلمون على شروطه. نعم.
أولي
الأشياء مقام قادر إلى أن يتقاعد. نعم. هل سمعت من كلام تحديد أهل التعليم لم يتعلم، وإنما التحري. التحري في العشر الأواخر أوسط من العشرين الأول. وفي الأوتار أوسط. من الأزواج من الليالي، وفي ليلة 27 آخر الأوتار هذا تحري، ما هو بقطع لها الليلة هذه، لا يقتصر على الليلة هذه ترجحت عند العلماء يقتصر عليها ومن يقوم الليالي كلها. كيف قراءة في سورة البقرة يعني بدون صلاة؟ من يزرع بدون صلاة يقول هذا يكفي عن قيام الليل؟ لا. فتح عن الشياطين لا يصيب الله إلا القلق والخوف. نعم. يتفع عن الشياطين في نومه. نعم. ورد أن من صلى الفجر صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، لكن إذا اجتمع صلاة الفجر صلاة العشاء وقيام الليل فهذا أفضل، وهذا أفضل. ليس معناه انه اذا فضل بعض الاعمال ان الانسان يقتصر عليه، بل ياتي به الاتي المفروض ايضا عشان كامل الاجر له، ولو كان القتال لم يقضون الاعداد المحدوده يتركون لذلك كل ما اقتنع. نعم. اذا كان بابها على المسجد فهي من المسجد، إذا كان بابها ومدخلها على المسجد فهي من المسجد، أما إذا كان بابها خارج المسجد فهي ليست من المسجد. نعم. ولو كان في المحيط إذا كان بابها ومدخلها خارج المسجد ولا لها مدخل على المسجد فهي ليست من المسجد. نعم. وقال الشيخ إذا كان نذر يصرف، إذا كان غير نذر فلا يلزمه القضاء، وإن قضاء من باب الفضيلة رقي. نعم. وقيل في العلم بعد
المقام وغلو الزنا المقام وقام بهذا الرجال ومعرفه هذا الشيء
على أن الله الذي بالصلاة والسلام
صلاة التراويح معروف انها اخف من صلاة التهجد. صلاة التراويح معروف انها اخف, لكن تخفيف لا يخل, تخفيف لا يخل بالصلاة. واما التهجد فالطالب فيها القيام والركوع والسجود والتطور الانقراء, حتى ان السلف روي عنهم انهم كانوا يعتمدون على الركوع من طول القيام, وكانوا يربطون الحجاب بين السواري ويتعلقون بها, وكانوا لا ينطلقون الا عند الفجر يخشون ان يفوتهم الكلام يعني الشحوق, كانوا يجتهدون في هذه الليالي يطولون القيام والركوع والسجود تهجد, لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذوق غمرا في هذه الليالي, وكان يشد الليل ويشمس ويوقظ اهله ويحمي ليله, من يريد الجنة ويريد الآخرة يتعب, لا تدرك الجنة إلا بعمل, لا تدرك بالأمان والفتى, ما تدرك.
نعم.
إذا كان الثاني اعتكاف ما هو بنظر فلا هو أن يخرج ما شاء, اما اذا كان الاعتكاف نذر فلا بد ان يكمل عدد الايام التي لم نراها. يجوز يعتكف ايام متواليه او ايام غير متواليه, والاجر على قدر, الاجر على قدر العمل, على قدر العمل.
الكلام
الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس لا تخرج في طريق الحمد لا تدرى على هذا التشكيل الذي يرد على هذه الأسماء. لا أعرف هذا الحديث عن الرسول, هذا من كلام بعض العلماء وتحرياته, بعض أشياء كثيرة كثيرة في علامات الله أعلم بها.
انتهت مادة هذا الشريط فأكملناه بالمادة التالية.
الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فهذه العقيدة مسمات بنوعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي, وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها, له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع, هو أكبر من العمدة وأبسط ثم الكافي وهو أوسع من المقنع ثم المغني وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه, اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة في أدلتها, ثم يرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي, وله في الأصول روضة الناظر وجنة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية. فهو إمام جليل، ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة جمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق الضالة في عقائدها وشبهاتها. احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على ما خالفها، وهذا من قديم الزمان، والعلماء مهتمون بأمر العقيدة فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة. من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة، منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للأجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله الكائن، إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى بالتوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندى، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتدريس التوحيد للإمام العلامة المؤلف القزويني. ومنها ما يسمى بكتب العقيدة أو الاعتقاد، مثل كتاب العقيدة للطحاوي، مسمى بالعقيدة الطحاوية، مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل هذا الكتاب جمعة الاعتقاد، جمعة الاعتقاد. والجمعة معناها من اللمعان، وهو الشيء الذي له نور وله لمعان، فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير، بخلاف الظلمة. ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، و وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. ويسمى بالإيمان, يسمى بالإيمان.